أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو الدرس 31 من كتاب دروس في العقائد والمعارف، وقد انتهينا من مبحث النبوة، وهذا هو الدرس الأول في مباحث الإمامة. ومباحث الإمامة مباحث متعددة فيها العديد من المطالب. اليوم نتعرض لمطلب واحد، وهو ما المقصود بالإمامة، ولماذا من الضروري بحث موضوع الإمامة، لماذا يشكل بحث الإمامة بحثا حيويا وضروريا بالنسبة للإنسان عموما والإنسان المسلم بشكل خاص. أما المبحث الأول وهو ما المقصود بالإمامة، فلا بد من التأكيد على أن المناصب الإلهية هي تلك التي الله سبحانه وتعالى يعينها لصفوة من عباده. الله سبحانه وتعالى عنده مناصب إلهية، والمنصب الإلهي يعني هذا المنصب له مميزات، له قرب، له دور ووظيفة، يعني هو يكشف عن مقام ويكشف عن دور. يكشف عن مقام يعني رفع درجة معينة بالنسبة لله عز وجل، ويكشف عن دور. تحدثنا في الدروس الماضية عن منصب النبوة، وقلنا بأن النبوة هو اتصال بين الله سبحانه وتعالى وبين أحد من عباده، اتصال وحياني، الله يتصل به ويوحي إليه. وهذا النبي إما أن يكون نبيا لنفسه أو لمجموعة أو لقرية أو لشعب، بس هذا منصب. المنصب الثاني هو منصب الرسالة، وهو منصب النبوة زائد التبليغ، زائد أن هذا النبي صاحب كتاب، صاحب دين، وربما يمكن أن يقال أن أيضا عنده رسالة عامة تخرج عن دائرة بلده وبل عن دائرة زمانه. وهذا ما حدث لمن؟ للنبي نوح، والنبي موسى، والنبي عيسى، ونبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي إبراهيم. ذولا خمسة أولي العزم. فإذا هذا المنصب الثاني. المنصب الثالث هو منصب الإمامة بحسب معتقد الشيعة، أن منصب الإمامة هو منصب إلهي، أي وهذا المنصب الإلهي يكشف عن قرب هذا الشخص من الله سبحانه وتعالى، ودوره أنه خلافة لكل ما كان للنبي من بعده. فالإمام هو ذلك الذي يستخلفه النبي، يخلف النبي، يكون من بعد النبي، وله كل أدوار النبي إلا ما استثني. والمستثنى هنا شنو؟ التشريع. أن النبي، أن الإمام ليس من وظيفته التشريع الوحياني، هو عالم بالديانة، هو الأعلم بالديانة، هو العارف بما يريد الله، هو الممثل لإرادة الله سبحانه وتعالى في الأرض، لكن ليس له وحي تشريعي، أي ليس له كتاب، ليس له وحي من أي من الملائكة، وحي تشريعي بأن الله يقول زيد هذا ونقص هذا في الدين، وإنما وظيفته هو أن شنو؟ يكمل مسيرة النبي، لكن بمنصب آخر، مو بمنصب نبوة. أحيانا النبي يكمل نبي، أحيانا لا، النبي يكمله إمام. نبي الله موسى نبي، وكان عنده خليفة وصي، ولكنه كان نبيا، فمنصبين لكن بين الأنبياء. نبي الله إبراهيم كان نبيا، وفي زمانه كان نبي الله لوط نبيا. الآن ما أدري عاش بعده ولا ما عاش بعده، خلفه ولا ما خلفه، بس نبيان في فترة واحدة. لكن الإمامة نحن نتحدث عن منصب إلهي مختلف. هذا المنصب الإلهي بالتعريف الدقيق له أو كما يعبر عنه المتكلمون أو أهل العقائد يقولون هي رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هنا يأتي السؤال، هل هذا البحث بحث ضروري، بحث مهم، ولا بحث هامشي؟ بتعبير آخر، هل البحث هنا بحث تاريخي فقط؟ شنو صار بعد النبي؟ من ادعى أنه منه ومن بعده وخليفته، ومن ادعى أنه ليس له خليفة؟ ولا البحث لا، بحث في صلب الدين، بحث مرتبط كما أهمية بحث النبوة، هنا يأتي بحث الإمامة. الجواب هو الثاني، أن بحث الإمامة ليس بحثا تاريخيا، يعني ليست قضية أن من بعد النبي تسلم الخلافة، وإنما هو بحث في صلب الدين. لماذا يعتبر هذا بحث في صلب الدين؟ لثلاثة أسباب. السبب الأول هي ما يعبر عنها المصنف بالضرورة العقلية. ضرورة عقلية يعني شنو؟ يعني أنت الحين النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته توفي، هل هنالك احتمال من الناحية العقلية يوجب عليك أنت كإنسان متدين أن تسعى من الناحية الدينية لبحث الإمامة؟ بمعنى هل هنالك احتمال أن النبي خلف من بعده شخصا هو امتداد له، هو الذي يعبر عن الدين تعبيرا صادقا دقيقا واضحا مباشرا، هو الأفهم للدين، هو الأعلم بالدين، ولا هالاحتمال مو موجود؟ الاحتمال هذا موجود، على الأقل هنالك من ادعاه. طيب إذا في احتمال بهالخطورة، أليس العقل يدعوك أن تعال ابحث الموضوع؟ لا تعتبر الموضوع موضوع هامشي، حطه على طاولة البحث، أخذ موقف منه، حطه على طاولة البحث وأخذ موقفا منه. شنو موقفك منه؟ في إمام ولا ما في إمام؟ هل نظام الدين الإسلامي أنه نظام نبوة وإمامة، ولا فقط نبوة ما في إمامة؟ من بعد النبوة العلماء والصالحين والأمة والشورى وغيرها من الكلام. هذا الاحتمال موجود. فإذا إذا هذا الاحتمال موجود، هذا الاحتمال من الناحية العقلية المفروض يحفز الإنسان أنه يتأكد، حتى إذا يبي يطيع الله ويشكره يكون أدى الشكر، وحتى إذا لا سمح الله كان مخطئا ليكون خطأه يؤدي إلى عقاب أخروي شديد وهو بإنكار الإمامة. فإذا من باب شكر المنعم أو دفع الضرر مطلوب من الإنسان مع الاحتمالات القوية في شؤون الدين يتحرك في الموضوع، ما يظل قاعد عادي، وهذا موضوع عقلي بحت. يعني العقل يدعو الإنسان لهذا الشيء لخطورة شنو؟ لخطورة النتيجة. إذا الشباب اللي حضروا معنا دروس ضرورة المعرفة الدينية يمكن تكون حاضرة عندهم التفاصيل، فصلناه كامل هناك في 10 دروس تفصيلا، يعني مملا بعد حتى مو بس فصلناه. اللي قلنا الحين لو أنت مدير الطاقة النووية الموجودة بالكويت، نفترض أن في طاقة نووية، ها يعني معمل نووي، وياك اخطارية أن في احتمال 1% ينفجر، وعندك أنت إجراء أنك تضغط زر الطوارئ، زر الطوارئ راح يلغي 1%. يسوى تروح تلغي يعني تدوس الزر ولا ما يسوى؟ يسوى ولا ما يسوى مبني على شنو؟ مبني أول شيء على قيمة الاحتمال. خلنا نفترض احتمال 1% أنه ينفجر، 1%، لا أنا أقول لك 0.5% أنه ينفجر. الجهد اللي راح يبذل منك شنو؟ ترفع تليفون تعطي أوردر طفل ادخل على الطوارئ. النتيجة لو أنك ما سويت هالشيئين وصار 1%، شنو النتيجة؟ كارثة كبيرة، صح؟ فهذا الاحتمال ولو كان 0.5% يتطلب منك تتحرك ولا ما يتطلب منك تتحرك؟ عقليا يتطلب منك ولا عقليا يتطلب منك تتحرك؟ من منطلق ان النتيجة هائلة جدا. لما نناقش الموضوع احنا فيما يرتبط بالآخرة، انت بالآخرة قاعد تتكلم اما عن نعيم ابدي او عن جهنم ابدي. ولما تناقش الابدي مع 70 سنة اللي انت فيها، وشيء، هاي الانفينيتي هذا لا شيء، الخلود لا شيء، هذا يعني يتضاءل الرقم بعد يتضاءل، يصير حتى كأنه غير موجود. فإذا في احتمالات عن مصيرك في الانفينيتي هذا، أنت لازم تتحرك لتشوف شو الموضوع. وهذا معنى أن المعرفة الدينية ضرورية، أنه يجب على الإنسان أن يسعى في أمور الدين ويتأكد، وهذا معناته لا يجوز فيها التقليد، لازم أنت تتحرك في الموضوع. ليش؟ لأن المحتمل كبير، ومهما كان الجهد اللي تبذله يسوى، لأن النتيجة هائلة. فما بالك إذا كان الاحتمال أكثر من نص بالمية، وكان المجهود المطلوب منك أقل من 100%. يعني أنت ما ضربت بهالمعادلات، النتيجة لازم تتحرك، ما يصير تقعد. عقليا الناس يلومونك، ايش عندك كذي قاعد؟ باكر يقيلونك، من اذا انت رئيس وزارة الطاقة النووية تقال، لا تحاكم، لا بل لازم يشنقونه، هذا انت حاطينك احنا بهالموقع، حتى اذا عندك احتمال وتقدر تدوس زر الطوارئ ما تروح ورا الموضوع، انت ما تسوى هالمكان، بل انت مقصر فيه وتستحق العقاب عليه. كذلك الموضوع بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فاذا الضرورة العقلية تستوجب ذلك، هذا واحد. ثانيا الضرورة الدينية، بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مرات وكرات يدعونا ويوجب علينا طاعة النبي وطاعة أولي الأمر، ويقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هل أحاديث موجودة؟ أول شيء آيات موجودة وأحاديث موجودة. فإذا موضوع الطاعة لقيادة دينية متمثلة بالنبي، وفي احتمال أن النبي لا امتداد، موضوع خطير دينيا. أنت لازم تعرف منو لازم تطيع بعد النبي هذا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، منو هذول أولي الأمر؟ هل هي الشورى؟ هل هي عامة الناس؟ هل هم العلماء؟ أم هم أشخاص محددون بأسماء وصفات محددة؟ فإذا الضرورة الدينية تدعو أن الواحد يبحث ويأخذ قرار في الموضوع. ثالثا الضرورة العملية، والمقصود من الضرورة العملية أنك إذا قلت بإمامة أئمة أهل البيت، شلون راح يكون مسيرك العملي؟ أحكامك، فقهك، صلاتك، صومك، هذا كله يتأثر تأثر كبير. وإذا قلت بأن لا، أئمة أهل البيت ليسوا أئمة أساسا، ما في في الدين نظام إمامة، وإنما هي شورى أو هي اختيار أو هي توريث في عائلة أو أي إن كان، شو راح يكون موضوع دينك، صلاتك وصيامك وغيره؟ والموضوع واضح اليوم، مواضح اليوم واضح، صار له 1000 وشي سنة. اللي اختار طريق الإمامة كل برنامج حياته مختلف عن اللي ما اختار طريق الإمامة. فإذا الإمامة بحث خطير مهم ضروري، وليس بحثا هامشيا، وهو بحث في الأصول وليس بحث في الفروع. يعني احنا ما قاعد نبحث منه شرعيا لا الحق انه يديرنا، انا قاعد اتكلم عن من الذي يخلف النبي وعنده مقام ومنصب من الله، وهذا المنصب مطاع ويهتدى على يديه، والى اخره من هالامور. هاي القضية قضية عقائدية وخطيرة ومهمة، ومو قضية تاريخية. فخلاصة الكلام ان 3 اسباب تدعونا لاعتبار مبحث الامامة مبحثا مهما وخطيرا. يبقى السؤال، ما هي الأدلة على أننا محتاجون للإمام، أنه لازم يكون بعد النبي إمام؟ هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. هذا وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.